بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد: أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة، والفهم عن الله ورسوله نفس المراد، وعلم حدود المنزل أي القرآن. أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة، والفهم عن الله ورسوله نفس المراد، وعلم حدود المنزل علم حدود كتاب الله من الأحكام والمعاملات. قال: وأخص همم طلاب العلم قصر همته على تتبع شواذ المسائل وما لم ينزل ولا هو واقع افتراضات، أو كانت همته معرفة الاختلاف وتتبع أقوال الناس وليس له همة إلى معرفة الصحيح من تلك الأقوال، وقل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه. إذن من هو الذي ينتفع بعلمه؟ من كانت همته في طلب علم الكتاب والسنة وفهم الكتاب والسنة ومعرفة الأحكام الشرعية. قال: وأعلى الهمم في باب الإرادة أن تكون الهمة متعلقة بمحبة الله والوقوف مع مراده الديني الأمري، وأسفلها أن تكون الهمة واقفة مع مراد صاحبها من الله. تنبه لهذه اللطائف الفوائد الدقيقة: أعلى الهمم في باب الإرادة والقصد والنية أن تكون الهمة متعلقة بمحبة الله والوقوف مع مراده الديني الأمري، وأسفلها أسفل الهمم في باب الإرادة والنية أن تكون الهمة واقفة مع مراد صاحبها من الله، همه تحقيق ما يريد من المطالب التي يطلبها من الله عز وجل، فهو إنما يعبده لمراده منه لا لمراد الله منه. فالأول يريد الله ويريد مراده، والثاني يريد من الله وهو فارغ عن إرادته. ولهذا ذكر أهل العلم أن أعلى مراتب الدعاء الثناء على الله، ثم بعده أن يدعو الله عز وجل أن يعينه على القيام بأمر دينه وأن يحقق ما أراد الله عز وجل منه، ودونه الرتبة الثالثة ما يطلبه الإنسان من أموره وحوائجه. علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم، ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم للناس هلموا، قالت أفعالهم لا تسمع منهم. فلو كان ما دعوا إليه حقا كانوا أول المستجيبين له، فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع الطريق. وهذا ينطبق على من لم يعمل بما يعلم، يعلم الأدلة من الكتاب والسنة ولا يعمل بها، فهو بلسان قوله وكلامه يدعو الناس إلى الجنة، لكنه بفعله ومخالفته للأدلة الشرعية التي يدعو الناس إليها ينفرهم ويبعدهم عنها. ولذلك كان تأثير الإنسان الذي يكون على عمل بالعلم وصلاح في نيته تأثيرا عظيما في النفوس، بخلاف من كان يدعو الناس ولكنه لم يمتثل هو في نفسه ولم يجاهد نفسه على العمل بما يعلم، وأهل البدع يدخلون في ذلك. أهل البدع فهم ما يقولون نحن ندعو الناس إلى النار، هم في الحقيقة حينما يدعون الناس إلى البدع والضلالات يدعونهم إلى النار، لكنهم يقولون للناس تعالوا إلى نريد لكم الجنة، لكنهم في الحقيقة إنما يدعون الناس إلى ما يغضب الله من البدع والمحدثات. فكل بدعة ضلالة أي ضال صاحبها، وكل ضلالة في النار أي صاحبها في النار. والذي لا يعمل بعلمه الوعيد فيه شديد، كما في حديث أسامة بن زيد الصحيحين في الرجل الذي يأمر الناس بالمعروف ولا يأتي، وينهى عن المنكر ويأتي، يأتي يوم القيامة فيلقى في النار تندلق أقتاب بطنه، يدور بها في النار كما يدور الحمار بالرحى، يجتمع عليه أهل النار: ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قل: كنت أمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. نسأل الله العافية والسلامة. فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع طرق. وعلماء الحق تجدهم أعظم الناس امتثالا للأوامر واقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، واجتهادا في نشر السنن والعمل بها، حتى إن بعض السلف وهو الحسن البصري كما ذكروا عنه لما قيل له، قال له أحد المماليك: لو خطبت عن فضل عتق الرقاب ويريد أن يعتق، قال: إن شاء الله أفعل. فلم يخطب حتى مرت أكثر من جمعة، فسأله بعد أن خطب عن تأخره، قال: تأخرت حتى تيسر لي عتق رقبة، ثم وعظت الناس. فيريد أن يعظ الناس وهو أول من يعمل بما يعظ. ولهذا قيل: مواعظ الواعظ لن تقبل حتى يعيها قلبه أولا. يا قوم ما أظلم من واعظ خالف ما قد قاله في الملأ، أظهر بين الناس إحسانه وخالف الرحمن لما خلا. قال: إذا كان الله وحده حظك ومرادك فالفضل كله تابع لك، يزدلف إليك أي يقترب منك، ويعود فضل هذه النية وفوائد ومنافعها لك أي أنواعه تبدأ به. وإذا كان حظك ما تنال منه فالفضل موقوف عنك، لأنه بيده تابع له فعل من أفعاله. فإذا حصل لك الفضل بطريق الضمن والتبع، وإذا كان الفضل مقصودك لم يحصل الله بطريق الضمن والتبع. فإن كنت قد عرفته وأنست به ثم سقطت إلى طلب الفضل حرمك إياه عقوبة لك، ففاتك الله وفاتك الفضل. يعني مراده كما تقدم في الكلام الأول أن يكون همة الإنسان ومراده ونيته ما يرضي الله عز وجل وما يحبه الله، وليس همه تحقيق مراده هو نفسه الداعي والعبد. فإنه إذا عبد الله عز وجل من أجل تحقيق ما يطلبه من الله عز وجل فهذا كما تقدم قال يريد مراده، ما أراد مراد الله. ومن كان يريد الله عز وجل فإنه يتحقق له ما يريد بإذن الله عز وجل. فهذا كله دعوة إلى إصلاح النية، وأن يكون الإنسان في هذه الحياة يسعى لما يرضي ربه وللعمل بما يريده الله عز وجل منه والقيام به. قال: فصل. لما خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من حصر العدو دخل في حصر النصر، فعبثت أيدي سراياه بالنصر في الأطراف، فطار ذكره في الآفاق، فصار الخلق معه ثلاثة أقسام: مؤمن به، ومسالم له، وخائف منه. لما كان محصورا في مكة ثم خرج للهجرة، هاجر بأمر الله، تمكن ومكن الله لدعوته، وصار الناس بين مؤمن به ومسالم له وخائف منه. ألقى بذر الصبر في مزرعته، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فإذا أغصان النبات تهتز بخزامى والحرمات قصاص. فدخل مكة دخولا ما دخله أحد قبله ولا بعده، حوله المهاجرون والأنصار لا يبين منهم إلا الحدق، والصحابة على مراتبهم، معناه أنهم دخلوا عنوة، والبيضة على رأسه، والملائكة فوق رؤوسهم، وجبريل يتردد بينه وبين ربه، وقد أباح له حرمه الذي لم يحله لأحد سواه، وإنما أحلت لساعة من نهار. فلما قايس بين هذا اليوم وبين يوم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، يعني حين كان في مكة يطارد أعداؤه وأرادوا قتله أو أسره أو سجنه، فأخرجوا ثاني اثنين، دخل وذقنه يمس قربو سرجه خضوعا وذلا لمن ألبسه ثوب هذا العز الذي رفعت إليه فيه الخليقة رؤوسها ومدت إليه الملوك أعناقها. حين تحقق له النصر دخل هو في مظهر يدل على عظيم الخضوع والاعتراف بالفضل ربه سبحانه وتعالى، فالنصر منه، وهو الذي أيده. ولهذا لما صعد على الصفا كان يقول: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. ليس هذا بحولنا ولا بقوتنا، هزم الأحزاب وحده، بخلاف ما يحصل من كثير من الناس اليوم إذا حصل لهم شيء من النصر وإذا بهم يتفاخرون ويتباهون بأنفسهم وأنهم بذكائهم، وهذا بفضل كذا وهذا بفضل كذا، وينسون فضل الله. وانظر إلى هذا التواضع منه عليه الصلاة والسلام. قال: فدخل مكة مالكا مؤيدا منصورا، وعلى كعب بلال فوق الكعبة، بعد أن كان يجر في الرمضاء على جمر الفتنة، فنشر بزا طوي عن القوم من يوم قوله أحد أحد، ورفع صوته بالأذان فأجابته القبائل من كل ناحية، فأقبلوا يؤمون الصوت، فدخلوا في دين الله أفواجا، وكانوا قبل ذلك يأتون آحادا. يعني مقارنة بين الحال الذي كان عليه بلال وهو في مكة حين كان يحصل له من الأذى ما يحصل، سلط عليه سفهاء قريش، كفار قريش، الغلمان يسحبونه يجرونه ويعذبونه، وبين ما حصل له من العز والرفعة مع دخوله مع النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة. فلما جلس الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم على منبر العز وما نزل عنه قط، مدت الملوك أعناقها بالخضوع إليه، فمنهم من سلم إليه مفاتيح البلاد، ومنهم من سأله الموادعة والصلح، ومنهم من أقر بالجزية والصغار، ومنهم من أخذ في الجمع والتأهب للحرب، ولم يدري أنه لم يزد على جمع الغنائم وسوق الأسارى إليه كما حصل من ثقيف هوازن وتلك وأطفان الذين جمعوا ما جمعوا من أموالهم، وكانت الغنيمة لأهل الإسلام في حنين. فلما تكامل نصره وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاء منشور إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وبعده توقيع إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. جاءه رسول ربه يخيره بين المقام في الدنيا وبين لقائه، فاختار لقاء ربه شوقا إليه، فتزينت الجنان ليوم قدوم روحه الكريمة لا كزينة المدينة يوم قدوم الملك. إذا كان عرش الرحمن قد اهتز لموت بعض أتباعه فرحا واستبشارا بقدوم روحه، فكيف بقدوم روح سيد الخلائق؟ فيا منتسبا إلى غير هذا الجناب ويا واقفا بغير هذا الباب، ستعلم يوم الحشر أي سريرة تكون عليها يوم تبلى السرائر. ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. انظر إلى ما أعطاه الله من حسن التعبير عن مثل هذه الأحداث في أسطر قليلة. إلى هنا سبحانه وتعالى.